السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يفرج يا رب همومنا أجمعين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. ما زلنا مع هنا الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك إن أي مسلم عايش على وجه الأرض يمر الآن بمحن شديدة تعصف بالقلوب. فالإنسان مطلوب منه في جميع الأحوال، في وقت الرخاء وفي وقت الشدة، في وقت المرض وفي وقت الصحة، في وقت الغنى وفي وقت الفقر، في وقت العزة وفي وقت الذل، مطلوب منك في كل الأحوال أن تكون عبد لله سبحانه وتعالى، ولا تكن ممن قال الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. محتاجين إن أنت تثبت وإن أنت تعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، محتاجين إن أنت تقرب من ربنا، وإن أنت تعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى في أي وقت. يعني تقول لي ده أنا لسه شاب صغير، بتقول لي دلوقتي تعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الإنسان لا يستبعد على نفسه أبدا في أي لحظة أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ربنا بس يغنمنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين بعد طول عمره وحسن عمل. اللهم آمين يا رب العالمين. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وأنس بن مالك طبعا حقا عارفين أنه من الصحابة المعمرين الذين عاشوا طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنه عاش حوالي 90 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده فوق ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان عمر انس 20 سنة، ان هو خدم النبي 10 سنين. خدم النبي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاءت به ام سليم اللي هي ام انس بن مالك وقدمته ليكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. قعد عند النبي من هو عنده سن 10 سنين لحد ما عنده سن 20 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 90 سنة، يعني عاش حوالي 110 سنة رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. سيدنا انس بيذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأعراب، وكان في الوقت ده كان النبي عليه السلام ينهاهم عن كثرة السؤال. كانوا يستمتعوا لما يجي واحد من الأعراب، والأعراب أنتوا عارفين حضراتكم إيه يعني، إيه لهم أسلوب معين كده لا يراعوا فيه الذوقيات. يعني لو قلت له مثلا ممنوع إنك تسأل فيسأل. ليه؟ لأن هم ما بياخدوش بالهم من الذوقيات بتاعت مثلا أهل المدينة. فأهل المدينة تجدهم مثلا أكثر رقيا من أهل الصحراء أو غير ذلك، وفي كل الخير إن شاء الله، لكن أنا بتكلم عن الذوقيات. فالمهم، فكان الصحابة النبي لما ينهاهم على السؤال خلاص لا يسألوا. ففي هذه الأوقات كان يأتي بعض الأعراب ويدخلوا ويسألوا النبي عليه السلام مباشرة، فكان الصحابة يفرحوا. ليه؟ كان الأعراب يسأل فيأتيه الجواب فيتعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء هذا الأعرابي وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هي القيامة إمتى. طبعا الساعة لا يعلمها لا نبي مقرب ولا ملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، ولا أحد في الدنيا كلها يعلم متى الساعة. يعني الساعة من مفاتيح الغيب الخمسة التي استأثر بها المولى عز وجل، اللي هي من ضمنها علم الساعة. يعني علم الساعة ده محدش يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. وقت قيام الساعة ما يعلموش إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك في الحديث الذي رواه مسلم، لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: متى الساعة؟ وده جبريل بقى يعني أمين الوحي وأمير الملائكة، أفضل ملك على وجه الكون هو سيدنا جبريل عليه السلام، وأفضل إنسان على وجه الكون هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الإجمال فالنبي أفضل حتى من جبريل عليه السلام. فالشاهد في الموضوع إن جبريل عليه السلام بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له متى الساعة؟ قال له: ما المسؤول بأعلم منها بأعلم عنها من السائل. يعني المسؤول اللي هو النبي عليه السلام يقول له: انا ما اعرفش عنها زيك، وانت كمان ما تعرفهاش، فلا حد لا نعرفها ولا انت تعرفها. ما المسؤول اعلم عنها من السائل. النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان الساعة لا يعلمها احد الا الله سبحانه وتعالى. عربي بيسأله بيقول له متى الساعة؟ فالنبي لا يعلم متى الساعة، لان ده من الاشياء التي استأثر بها المولى عز وجل عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صرفهم من المهم الى الاهم، قال له وماذا اعددت لها؟ ما تسألش عن الساعة، ما تنشغلش بالساعة، لكن اشغل نفسك انت اعددت ايه للساعة. قال له وماذا اعددت لها؟ فالرجل قال له والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام. رجل بيصلي، رجل بيصوم، رجل بيحج، رجل بيزكي، لكن بيقول له أنا ما أعددتش كثير، يعني ممكن أكون مثلا اكتفيت بالفرائض والرواتب مثلا في الصلاة، أو اكتفيت بالفرائض فقط، لكن ما عنديش اجتهاد في النوافل، ما بصليش قيام ليل، ما بصليش صلاة الضحى، خد بالك، ما بجتهدش بين المغرب والعشاء، ما عنديش اجتهاد، خد بالك، انما انا بصلي الحمد لله. مش ما قالوش انا ما بصليش خالص، قال له يعني ما اعددت لها كثيره صلاه ولا صيام. غير اني بقى عندي حاجه جميله قوي، غير اني احب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول في ساعتها مباشره قال له انت مع من احببت الله. يبقى اذا انت ان لم تدرك مكانه القوم باعمالك فممكن تدرك مكانه القوم بمحبتك اياهم، خد بالك. عشان كده سيدنا أنس فرح فرحة لا تتصوروها، أقول لكم بس الكلمات اللي قالها توضح لكم مدى فرحة سيدنا أنس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالرجل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ قال له وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام، قال غير أني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. يقول أنس عليه رضي الله عنه وارضاه معلقا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. مسألة مهمة جدا، أعمالنا قصيرة، أعمالنا ضعيفة، أعمالنا ضئيلة، أعمالنا أقل إخلاصا من هذا الجيل العظيم اللي النبي قال عنهم كما في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإحنا عملنا بسيطة وقليلة جدا. لما تقعد تقارن بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه للمقارنة بالمرة، بالمرة لا وجه للمقارنة، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في الأخلاق ولا في السلوكيات ولا في المعاملات ولا في، ما فيش حاجة خالص، ما فيش أي وجه مقارنة بيننا وبين هذا الجيل العظيم. يعني دول تلاميذ النبي، تلاميذ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي رباهم على إيده صلى الله عليه وسلم، وزكاهم المولى عز وجل قبل ذلك. ويكفي قول المولى عز وجل عن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، دي منقبة. لو الصحابة ما لهمش منقبة في الكون ده كله إلا الآية دي كفاية. لما ربنا فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى يقول عن عباد فقراء إليه سبحانه وتعالى، يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ربنا بيقول هم راضين عني. تخيل حضرتك لما الله فاطر السماوات والأرض يقول عن الصحابة دول راضين عني، أنا راضي عنهم هم راضين عني. طب هم رضاهم عنك يا رب يعني يفرق فيه؟ ولا حاجة. يا عبادي، الحديث رواه مسلم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. طاعتهم لا تنفع الله ومعصيتهم لا تضر الله سبحانه وتعالى أبدا بالمرة. ومع ذلك المولى عز وجل يقول عن هذا الجيل الفريد رضي الله عنهم ورضوا عنه، كنتم خير أمة أخرجت للناس. دي الأمة المحمدية كلها، ولكن المخاطب بها أولا ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المخاطب بهذه الآية الأمة، ولكن المخاطب بها ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان سبحانك يا ربي، ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال هذا الكلام فانس بن مالك بيقول لك انا فرحان جدا لاني احب الله، لاني احب رسول الله واحب ابو بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. واحنا برضه، احنا والله العظيم بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابه ونحب كل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. مهم جدا جدا ان انت تجتهد في اعمالك اللي بتقرب بها من ربنا سبحانه وتعالى. فإن وصلت لغاية الاجتهاد اللي مش قادر تزود عليه حاجة، فزود جرعة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، جرعة الحب للصحابة، للتابعين، للصالحين في كل زمان ومكان. أي إنسان صالح أيا كان، في الصين، في الهند، في جنوب افريقيا، في نيجيريا، في اسيا، في استراليا، في امريكا، في اي مكان في العالم، اي انسان صالح تحبه لله سبحانه وتعالى وتحبه من اجل الله، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت مع من احببت، فانت اذا احببت الصالحين حشرت يوم القيامه مع الصالحين، وان احببت الطالحين حشرت يوم القيامه مع الطالحين، لان النص الحديث واضح انت مع من احببت، وفي روايه المرء مع من احب، وفي روايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود باسناد حسن الرجل على دين خليلي يعني صاحبي، فلينظر احدكم من يخالل اي من يصاحب. مسألة مهمة جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي هذا الرجل الاعرابي البسيط قال له وماذا اعددت لها؟ اقعد بقى فكر كده بقى، برضه احنا ليل ونهار مشغولين باللي بيحصل واللي بيتقال واللي بيروح واللي بيجي واللي والدنيا اللي بتجري حوالينا، لكن هل فكرت مرة تنشغل بحالك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ أحيانا الإنسان من كتر انشغاله بالأشياء اللي حواليه بينسى نفسه. أحيانا ممكن تنشغل بعربيتك، راحت الصيانة ولا ما راحتش الصيانة، اتظبطت ولا لأ، مفولة بنزين مغيرة زيت، الفلتر متظبط، العجل الحمد لله كويس، الموتور اتنظف، الفرش نظيف، العربية متظبطة، البيت، الأكل، الشرب، الأولاد، الشغل، المكتب، وتنسى نفسك، وممكن تنسى حالك مع ربنا، وممكن مشاغل الدنيا تنسيك إن أنت تفتح كتاب ربنا ولو مرة في اليوم تقرأ فيها جزء قرآن مش هياخد منك أكتر من تلت ساعة. ممكن تنسى نفسك من ركعتين قيام ليل يقربوك من ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تنسى إن لسانك ده ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تنسى نفسك من إن أنت تصوم أيام نوافل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البزار بسند صحيح من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. أذكر في يوم من الأيام كنت عملت حادثة بعربيتي زمان، عربية كانت زمان كانت معايا وكنت عملت بها حادثة، وبعدين رحت وديتها عند سمكاري خلصها لي وبعتها لي بتاع الدوكو، فأنا فوجئت إن الرجل السمكري تعلمت منه شيء والرجل بتاع الدوكو تعلمت منه شيء تاني، ودي كانت حاجة غريبة جدا في الوصل ده بالذات يعني. فوجئت إن الرجل السمكري وما أنساه أبدا والله، لا أستطيع إن أنا أنساه لا هو ولا بتاع الدوكو، ناس بسطاء جدا، لا أقول لك بقى علماء ولا طلبة علم، ناس بسطاء جدا، رجل سمكري قاعد شغال ليل ونهار عمال يخبط ويلزع في صاج العربيات، وبتاع الدوكو ليل ونهار مشغول برش العربيات فقط، هي دي شغلتهم حياتهم. ف وقفت مع السمكري شويه، انا ما عنديش وقت اصلا لا اقف ولا غيره، بس اديت له عربيه وقفت اشوف بس يعني ايه هيعمل ايه هيظبط ايه بيشتغل هيشتغل في ايه الاول وكده، ويا دوب يعني نص ساعه قلت امشي واسيبه واروح اشوف بقى يعني اللي ورايا وكده. ف وقف معاه، فربنا قدر بعد حوالي اظن 10 دقائق ربع ساعه حاجه زي كده يعني، سمعنا اذان العصر. فاول ما سمعت اذان العصر فكان هو ماسك العربيه وبدا في جزء من العربيه كده عمال بيخبط فيه بالشاكوش، وبعدين اول ما سمع الاذان فالشاكوش كان يعني اترفع، هو عمال يخبط على الساك كده، فهو بيرفع الشاكوش كده الاذان اتدن، فراح رامي الشاكوش رميه على الارض. فبقول له خير يا حاج في حاجه؟ فقال لي خلاص الله اكبر الله اكبر من كل حاجه، وراح مشاور للصبي بتاعه لم العده حطها جوه الورشه اقفل يلا نصلي. فبقيت سعيد قوي، بقيت سعيد ومبسوط قوي. فكان اكتر حاجه اثرت فيه هو الحديث ده وماذا اعددت لها. خد بالك الاعداد، ان انت تعد نفسك، ان انت اخر لحظه في يومك قبل ما تنام تسال نفسك قدمت ايه لنفسك، وقدمت ايه لدين ربنا سبحانه وتعالى، قدمت ايه لبلدك، قدمت ايه لاسرتك، قدمت ايه للمسلمين اللي حواليك، قدمت ايه قدمت ايه. اسال نفسك. احيانا الانسان بيبقى ما شاء الله جهده كبير جهده كبير. كان زمان احد العلماء كان يختبر تلاميذه من خلال الحذاء اعزكم الله، اول ما يدخلوا عنده درس مثلا، كان عاملهم درس كده خاص بطلبه العلم في بيته، فاول ما يدخلوا يقول لو سمحت كل واحد يقلب حذائه ويوروني، فيمسكوا الحذاء ويقلبوه فيقول حذاؤك يشهد لك ما شاء الله انت بتمشي كتير جدا في الدعوه وبتروح وبتخرج، يقول له فعلا انا الاسبوع ده اجتهدت جدا ولفيت على ناس كتيره جدا في الدعوه، يقول له حذائك بيشهد لك. والتاني حذاءه ما شاء الله زي الفل وجديد، وقال له حذاءك يشهد عليك، واخد بالك؟ حاجه غريبه جدا. كل واحد له اسلوب في التربيه، كل واحد له اسلوب في تربيه تلاميذه ومراقبه احوالهم، واخد بال حضرتك؟ خش بقى على الموضوع التاني. الرجل السمكري كان دي قال الحديث الاثر فيه، لما رحت عند بتاع الدوكو عشان يعمل السياره، فانا فوجئت ان انا وديت له بقى العربيه، كان بعد ما خلص سمكره وديتها له، فرحت له اظن كان بالنهار برضو بعد الظهر بعد العصر حاجه زي كده يعني، الذاكره مش من سنين طويله يعني. فلما رحت عنده يعني كنت معايا كده اظن حاجه كيك او حاجه زي كده، فبقدم له، فقال لي جزاك الله خيرا، النهارده الاثنين انا صايم. قلت له ما شاء الله، بتصوم الاثنين؟ قال لي الحمد لله بصوم اثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي، وكان نفسي اصوم يوم وافطر يوم يعني، بس ما قدرتش لان شغلي صعب وبيحتاج اكل وشرب وكده، فانا بكتفي ان انا بصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام في الشهر العربي، وبيجي عليا شهر رجب وشعبان ورمضان يعني، وده كلامه يعني، بيقول لي بصوم الثلاث شهور ورا بعض، رجب كاملا، شعبان كاملا، رمضان كاملا، قال لي بصوم الثلاثه. فلما رحت له اذكر ان هو كان يوم اثنين وكان هو صايم. بعدها بفتره فوجئت، وهي فعلا يعني من كان له بدايه محرقه كانت له نهايه مشرقه. الانسان لما يكون داخل على العباده بقوه، بس مش بقوه يعني يعني بتشدد ولا تزمت ولا مغالاه ولا غلو ولا كده، لا لا لا، يعني انا قصدي يعني يكون واخد الامر بجد، انه لقول ايه؟ لقول جد وما هو بالهزل. ف يعني فلقيته ما شاء الله صايم. بعد فتره بسيطه جدا كان دخل علينا شهر شعبان، وهذا الرجل اللي هو بتاع الدوكو ده فوجئت ان انا معدي، ففوجئت ان في سرادق كده وعزو، فخير يا جماعه قالوا لي فلان الفلاني بتاع الدوكو توفي، فعزيته كده ورحت لابنه وعزيته، فاذا بيه افاجئ بحاجه غريبه قوي، قال لي والدي بيصوم رجب كله وشعبان كله ورمضان كله، فكان الكلام ده في شهر شعبان، فقال لي هو كان صايم النهارده وبعدين يا دوب فطر عند اذان المغرب كده فطر، وبعدين بعد ما فطر بعد ما صلى المغرب وفطر وكده، وبعدين صلى العشاء، فطلب من ابنه قال له روح هات لي فول وزبادي عشان اتسحر عشان بكره برضه صايم وكده يعني. فهو مات في نهايه يوم صايمه، وكمان نيته بكره كمان صايمه، ونيته كمان مكمل شهر شعبان ومكمل شهر رمضان. فربنا يقدر ان هو نايم على السرير، ابنه راح جاب له الفول والزبادي وكده ورجع، بعدين بيصحيه بس عشان يقول له ابي انا جبت الحاجه يعني، فبيصحيه لقى ميت، فختم له بالصيام يوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البزار بسند صحيح، من ختم له بصيام يوم دخل الجنه. يعني لو واحد كان صايم مثلا النهارده الاثنين يا دوب وهو مات وهو في اثناء الصيام يخش الجنه، مات بعد ما فطر وكان اخر حاجه انه صام يوم داخل الجنه، مات وهو ناوي بكره هيصوم داخل الجنه بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. شوف بقى دي الانسان لما يكون هدفه كله ازاي ان هو يفوز بمرضات ربنا، ازاي يفوز بجنه ربنا، ازاي يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض وماذا اعددت له، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين يحتاج منا ان احنا ناخد الامر يعني بجدية، انه لقول فصل وما هو بالهزل. شوف دي هو مش هزار الموضوع يعني، ايه محتاج ان انت تاخد الدين، ما بقولش زي ما قلت لحضراتكم لا بغلو ولا بتشدد ولا بغلو، لكن حافظ على دينك، دينك دينك، لحمك دمك، تكون أغلى حاجة في الدنيا هي دينها. تبدأ بقى في وماذا أعددت لها. رقم واحد لابد أن أنت الإخلاص يبقى رقم واحد في حياتك. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص يا رب العالمين. أذكر أن أحد القادة كان في يوم من الأيام كان بيفتح أحد الحصون في بلاد الروم، فهو بيفتح هذا الحصن، ربنا يقدر أن الحصن دوت استعصى عليهم شهور طويلة جداً، فواحد قدروا يقبضوا عليه بقى من اهل الحصن ده، كان خارج وراجع وشاف ايه، قال لهم لا طاقه لكم بهذا الحصن، ومفيش اي مكان للحصن دوت الا ان انتوا تخشوا له من خلال نقب كده ايه يعني سرداب تحت الارض، والسرداب ده مليء بالحيات والعقارب وكده، لو حد قدر يعدي السرداب ده هتوصل خلف الباب مباشرة، تقدر تفتح الحصن للناس اللي بره. فهذا الرجل دعا القائد ده، دعا الجنود، فكل رفض، محدش قدر يخش خالص بالمرة يعني. طيب يا جماعة مش هينفع كده الحصن، فمحدش رضي، لحد ما جه واحد وتلثم وقال له أنا إن شاء الله سأدخل النقب. فدخل النقب دوت، والنقب ده مليان بقى حيات وعقارب، ولكن كلها جند من جنود الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما عقبة بن نافع كده وراح يفتح مدينة القيروان، قالوا له ده المدينة دي في مدخلها هتلاقي عقارب وحيات ووحوش وأسود ومش عارف إيه والكلام ده كله. فوقف على صخرة عالية وقال أيتها الوحوش، أيتها الأسود، أيتها الحيات، أيتها العقارب، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الراوي فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار. يبقى كل هذه الأشياء جند من جنود الله سبحانه وتعالى. قادر ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك كل هذا. وأنتم تعلمون جميعا ما حدث مع سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سفينة ده كان مولى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين سمي سفينة لواقع حصلت في غزوة تبوك. إن هو كان الصحابة كان أغلبهم كانوا بيعتقبوا على بعير واحد أو على فرس أو كده، ومسافة طويلة جدا جدا، فالناس تعبت قوي، فكان معهم بقى طبعا كل واحد معاه المخلة بتاعته يعني. فالنبي عليه السلام لقى بعض الصحابة تعبوا أو من الشيل، فراح منادي على سفينة، وما كانش اسمه سفينة، كان ليه اسم تاني يعني. فقال أبسط يديك فستكون سفينة بإذن الله. فبسط يديه فوضع عليها أمتعة الصحابة، يقول فحملتها وما شعرت بإيه بشيء من الثقل، حتى أني لو وضعوا على عنقي بعد ذلك ناقتين ما وجدت لذلك ثقلا. يقول لو حطوا بعد كده على كتافي جملين كنت ممكن أشيلهم ولا أشعر بثقل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فسفينة ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الفتوحات وكده، وكان راجع وكان جاي من مكان في جزيرة وراجعين لمكان تاني. فالمهم فركبين سفينة كده صغيرة، وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى أنها تغرق، فغرق كل الناس اللي معاه، وأما هو فتعلق بلوح من الخشب. شوف بقى تسخير ربنا سبحانه وتعالى لهذه الكائنات، شيء عجيب جدا. لأن من أطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. أحيانا تلاقي مثلا شاب ماشي وما شاء الله طول بعرضه وجسمه، وتلاقيه خايف مثلا عزك الله مثلا من كلب لولو، واخد بالك؟ لو الكلب لولو ده بس كده هو عليه يعني ممكن ايه يقع من طوله. في حين انك لما تقرا في سير الصحابه والتابعين، انا كنت عامل بحث في الموضوع دوت في كتاب قصص التابعين عن بعض التابعين اللي كانوا بيقابلوا اسود. خير حضرتك، واحد يخش يصارع اسد، هو الله العظيم يعني، عتبة بن فرقد تقريبا، او وناس كتيره جدا، عدد كبير جدا يعني، كان يخش يقاتل اسد بنفسه، طبعا مش بايده يعني، طبعا داخل بسيف مثلا حاجه زي كده، وكان يخش ويقتل اسد، وايه مش اي اسد، كمان اسد مثلا متربي مثلا في قصر كسرى ومربيه على الغالي، واخد بالك؟ والاسد ضخم جدا، تعرفين في بعض الاسود بتبقى يعني حجمها وسط، وفي اسود حجمها مخيف مرعب. وهو الاسد لحد ذاته صوته لوحده يعني انت عارف يعني مش محتاج يعني. فسيدنا سفينه اول ما رست بيه اللوح الخشب ده، رست على جزيره من الجزر، فنزل فحمد الله عز وجل ان ربنا نجاه من الغرق وكده، وطبعا كان حزين جدا على الناس اللي غرقت معاه. فيا دوب لسه خارج من صدمه انه كان في بحر، كان راكب سفينه والسفينه غرقت وهو ربنا نجاه. فاول ما وصل للشاطئ فوصل لقى قدامه اسد، يعني لسه خالص من سفينه لقى قدامه اسد. فقال فخفت من الاسد ولكن خوفي من الله كان اعظم. الله، شوف بقى القلوب عامله ازاي. قال بيقول خفت من الاسد لكن خوفي من ربنا كان اعظم. بيقول فلما نظرت اليه وجدت ان الاسد ينظر الي ثم يمشي امامي، يعني كانه عايز يقول له امشي ورايا. بيقول فمشيت وراه وشويتين الاسد يقف ويطمئن ان هو ماشي وراه ويبص له. يقول فبينظر الي ثم يمشي امامي وانا امشي وراه حتى وصلت الى مكان رايت منه دخانا. عارفين حضراتكم يعني زمان الناس العرب كان عندهم شيء من الكرم، فكان لما حد مثلا يكون قاعد مثلا في جزيره او في صحراء او غير ذلك، الاول ما يصحى الصبح يامر الخادم اللي عنده ينقد الحطب والنار قدام الخيمة. ليه؟ عشان لو أي ضيف عابر سبيل معدي يشوف أثر الدخان فيعرف إن في ناس كرماء موجودين في المكان دوت، فيروح مثلا يذبحوا له شاي، يذبحوا له جمل، يذبحوا له اللي ربنا يسرهم ليه يعني. وسبحانك يا رب، رغم كل شويه مثلا عابر سبيل وده عمال يذبح لده خروف ويذبح لده مش عارف ايه، ومع ذلك لا يفتقر ابدا. لما تقعد تحسبها بالحسبه العقليه كده، طب الراجل ده عنده ايه؟ عنده مثلا 10 خرفان، كل ضيف يعدي يذبح له خروف، طب ما يخلصوا مع 10 ضيفان. لا، ما بيحصلش كده، لان ربنا سبحانه وتعالى قال كده: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله، يا ابن ادم انفق عليك. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم كما في الحديث اللي رواه احمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث اقسم عليهن. والنبي قل ما كان يقسم، لكنه بيقسم عشان الناس يعني الامر ده بالنسبه لهم فيه اشكاليه، فالنبي حب يطمئن قلوبهم. ثلاث اقسم عليهن، كان اول حاجه في الثلاثه: ما نقص مال عبد من صدقه. فسفينه فضل ماشي ورا الاسد لحد ما وصل له المكان شاف فيه الدخان، بيقول: فنظرت الى الاسد فكأني أرى الدموع في عينيه حزنا لفراقه. والأسد راح ماشي وسايبه. هل تتخيل حضرتك أن ربنا يسخر أسد لإنسان عشان يدله على الطريق ثم يمشي ويتركه؟ هو كده. فالشاهد بقى، نرجع بقى لموضوع هذا الرجل صاحب النقب وكده، دخل النقب وراح معدي الناحية التانية، وربنا سلمه من كل بقى الحيات والعقارب والثعابين موجودين. ما مشوش، لو هم ما سابوش المكان يعني، ولا هو موتهم. مكان تحت في النقب ده مظلم جدا، ومكان مرعب جدا، ومكان خنقه ما فيش نفس، ومع ذلك عد مسافه طويله لحد ما ربنا اكرمه، لقى نفسه في اخر النقب، طلع لقى نفسه ورا الباب قاتل اثنين ثلاثه كده، وراح فاتح الباب للمسلمين فدخلوا، فغنموا غنائم عظيمه جدا وكثيره جدا. بعد ما خلصوا، فالقائد بيقول لهم: اين صاحب النقب؟ فمحدش طلع. فقال: سألتكم بالله، أين صاحب النقب؟ محدش طلع. فأقسم عليهم فطلع بقى الراجل ده، طلع وهو ملثم. فقال له: إن صاحب النقب يشترط عليكم شرطين، لو حبيتوا تشوفوا هو مين وتعرفوه بيشترط عليكم شرطين. فالقائد قال له: ما هما؟ قال له: ألا تعطوه شيئا فتكافئوه، وألا تذكروا اسمه فتحمدوه. لا تسألوا عن اسمه ولا تدوا له أي حاجة، هو لا عايز غنايم ولا عايز دنيا ولا عايز اي حاجه. فقال له القائد قال له له ذلك. قال له: انا صاحب النقب. فقال له: طب ما اسمك؟ قال له: اشترطت عليك لا تسالني عن اسمي ولا تديني هديه، لا تحمدني ولا تشكرني ولا تديني اي شيء من الغنائم، انا لا اريد الا وجه الله سبحانه وتعالى. مع انه لو اخذ من الغنائم ده حلال ليه، بل هو كان يمكن المفروض ان هو يكون اكتر واحد ياخذ من الغنائم، لان هو اللي تسبب في فتح هذا الحصن، ومع ذلك ما خدش اي حاجه وانصرف راشدا. فكان هذا القائد حينما يصلي بعد ذلك كان يبكي ويقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب. الإخلاص، ان انت تخلص النية لله سبحانه وتعالى في اي حاجة بتعملها، صدقوني الإخلاص ده بيفرق مع الانسان في حياته كلها. ولو كان رجل داعية، ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له في دعوته ويجعله القبول بإخلاصه وإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، ويكون ليه أثر عظيم جدا فوق ما تتصوره في الخواتيم. ودي أهم حاجة عايزين نركز عليها في حياتنا، الخواتيم. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، إن كان في رجل كان بيقاتل مع المسلمين في غزوة أحد، واحد من الصحابة، كان من الصحابة طبعا لحد هذه اللحظة يعني، واحد من الصحابة وكان بيقاتل قتال شديد جدا يعني. وبعدين الصحابة كده قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا رجلا أبلى بلاء مثل هذا الرجل، أهو من أهل الجنة يا رسول الله؟ قال: لا، بل هو من أهل النار. طبعا كاد بعض الصحابة أن يفتنوا، معقولة اللي بيقاتل بالحمية ديت وبالقوة دي والشجاعة دي والإخلاص ده يخش النار، وما نحن نخش فين؟ كأنها كده يعني، واخد بالك؟ فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أجل، هو من أهل النار. فواحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، أنا صاحب، هشوفه هيعمل إيه وأحكي لك. فلازمه بقية النهار في القتال في غزو أحد. فهذا الرجل اللي كان بيقاتل قتال شديد جدا أصيب إصابة في موضع يعني تسبب له ألما شديدا، فما لم يتحمل الألم، فأخذ ذبابة الرمح أو ذبابة السيف على اختلاف الروايات، اللي هو الحته المدببه الرفيعه اللي في بدايه في اول السيف ديت او اول الرمح، ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا. فجاء الرجل يجري على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان ماشي معه بقى، قال له أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي وما ذاك، إيه اللي خلاك تقول كده، ما أنت عارف أن أنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا وكذا ومات منتحرا. فقال النبي للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، فإنما الأعمال بالخواتيم. دي الزيادة اللي عند البخاري. واحد مرة سألني فقال لي طب ده مش ظلم لما واحد يعبد ربنا 60-70 سنة ويجي قبل ما يموت بأسبوع ربنا سبحانه وتعالى يجعله يعني ينتكس عياذا بالله يوم داخل النار بعد 70 سنة عبادة، وواحد تاني عمال بيعربد 60-70 سنة يشرب خمر ويفعل الفواحش ويعمل ويعمل ويجي يتوب قبل ما يموت بأسبوع يخش الجنة، ده مش ظلم؟ قلت له حاشا لله، حاشا لله أن يكون هناك ظلم. ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال كما عند مسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اللي حاصل بيوضحوا الزيادة اللي موجودة في صحيح مسلم، زيادة البخاري اللي توضح، إنما زيادة صحيح مسلم توضح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، بص الحتة الزيادة اللي جاية دي، فيما يظهر للناس. الله، هي دي اللي توضح بقى، دي اللي توضح لك الموضوع ما فيهوش ظلم بالمرة. هذا الرجل كان يعمل العمل رياء وسمعة، ما كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يكون مش مخلص، شوف الإمام ابن القيم يقول لك أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. الفترة اللي احنا عايشين فيها ديت تلاقي مثلا ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب ويثبتنا وإياك يا رب على الإيمان وعلى الطاعة ويحسن ختمنا وختمك يا رب العالمين على الخير يا رب العالمين، تلاقي وشوش كتيرة أو كشفت، تلاقي ناس كتيرة جدا وضحت، تلاقي ناس كتيرة جدا طلعت اللي جواها ربنا يعافينا ويعافيك مش بمزاجه. محدش في الدنيا يا جماعة بيسوق سمعة نفسه، محدش في الدنيا بيحب أن يظهر للناس أن هو وحش ابدا، ده ابليس نفسه ما كان شايف نفسه وحش، شفت دي؟ لكن هي مساله لا اراديه، ان انسان ما عندوش اخلاص عمل العمل ده رياء وسمعه وما اراد وجه الله سبحانه وتعالى، ففي اخر ايامه ربنا بيخليه ينضح باللي جواه عشان لا يفتن به احد. عشان كده دايما بقول ان احنا قدوتنا واسوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعلق نفسك بي أو بغيري؟ لا، انتفع وتعلم كل حاجة ونعين بعض على الطاعة، إنما افترض ربنا يا رب يعافينا يا رب يعافيكم، افترض أنا انتكست تنتكس ورايا؟ لا، امشي انت في طريقك، كمل كمل، ربنا ينفع بيك ويحفظك ويحسن ختامك ويدخلك الجنة يا رب العالمين، مش دعوة بي، كمل انت، انت كمل طريقك. مش كده في مجال الدعوة بالذات لازم الداعية يحرص حتى لو هيجي على نفسه، حتى لو هيجي على حساب نفسه وعلى حساب حياته وراحته وسعادته ووا، في سبيل ان هو ما يكونش فتنة لحد. ممكن يتنازل عن اشياء كتير جدا ممكن هو يتظلم فيها يرضى، بس عشان ما يكونش فتنة لحد، عشان ما يتسببش في اي ان حد ينتكس بسببه او يحصل له اي حاجة بسببه. الشاهد رقم واحد، ماذا عددت لها؟ رقم واحد ابحث عن الاخلاص وجدد النية دايما. يقول أبو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. يقول الإمام أحمد لابنه يا بني إلم الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. يقول يحيى ابن أبي كثير طوبى تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. الله، كلمات يعني فعلا تنقش على القلوب بماء الذهب. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. الإنسان ممكن يبلغ بنيته كم من الحسنات والخيرات والدرجات في الجنة لا يبلغها بعملي. جدد النوايا كده وانوي نوايا واخلص بها النية لله سبحانه وتعالى. قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقك الخير بالنية، بالنية وانت لسه ما عملتش، لكن انك كنت مخلص في نيتك دي. واحد مثلا معهوش فلوس او واحد ما عندوش علم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، انما الدنيا ده اربعة نفر، رجل او رجل والقراءتان الصحيحتان، اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا باعلى المنازل. الرجل الثاني رجل اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، رجل عالم ولكنه فقير، فقدوته من في اللحظه ديت بعد النبي عليه السلام هذا الرجل العالم الغني اللي عنده علم وعنده فلوس وبينفقها في سبيل الله. زي ما حصل كده مع الصحابه لما جم للنبي عليه السلام بعض الصحابه الفقراء قالوا له يا رسول الله ذهب اهل الضفير بالاجور، الناس الصحابه اللي معانا الاغنياء بيصلوا معانا ويزكوا ويحجوا ويعملوا، ولكن معاهم فلوس بقى بيقدروا يروحوا يحجوا ويعتمروا ويجاهدوا في سبيل الله، احنا وبينفقوا في سبيل الله، احنا ما عندناش الكلام ده. فكان عندهم غيره ايمانيه كده جميله، عايزين يتسابقوا في فعل الخيرات. فالرجل الثاني معاه علم وما عندوش مال، فيقول خد بالك بقى، يقول النبي عليه السلام فهو صادق النيه، والنيه محلها القلب، والقلب محل النيه في الدنيا ومحل الحساب يوم القيامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية، إنسان عنده إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى، فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. إخلاص النية، ممكن تاخد أجر بناء مساجد وكفالة أيتام وتوصيل الدعوة وتحفيظ القرآن وشوف كل ما تتصوره تاخد الأجر بتاعه وإن لم تعمله بنية، إنك تجدد النية. لو كان عندي يا ربي، لو اديتني يا ربي هعمل كذا يا ربي، لو كذا هعمل كذا. وجدد النيات، وسع النيات على قد ما تقدر، وجدد النية دايما، أخلص النية لله، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فيا نفس أخلصي تتخلصي. ربنا ممكن يقبل من حضرتك ومن حضرتك صلاة فيها تقصير 10-20% 30%، ممكن، ويجبر كسرها بالنوافل مفيش مشكلة. ممكن يقبل منك تقصير في الزكاة في الحج في الصيام، ممكن يقبل منك الصلاة بنسبة 70-80%، لكن لا يقبل منك إخلاص بنسبة 99%، لا يقبله الإخلاص. لو كان 99% وتسعة من عشرة لا يقبل الإخلاص، لازم يكون 100%، ده الحاجة الوحيدة. شوف قد ايه الحاجة الوحيدة التي لا يقبل الله عز وجل منها النسبة العليا، يعني مش بالنسبة، مش الحمد لله يا رب ما انا جالك بإخلاص 90% و10% لغيرك، لا، ما هو ده شرك. ان انا اخلص النية لله بنسبة 90% وخلي نيتي 10% رياء او شرك، يعني ما هو الرياء ده الشرك الاصغر، خد بالك، مصيبة. لازم تكون نيتك لله كاملة وخالصة لله سبحانه وتعالى، لله الدين الخالص. شوف قد ايه، فعشان كده محتاجين نراجع انفسنا، محتاجين نراجع نياتنا، اخلاصنا، عبادتنا، قربنا من ربنا سبحانه وتعالى، اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نراجع احوالنا مع ربنا، محتاجين نراجع احوالنا مع الناس اللي حوالينا. اخبارك ايه مع الام والاب؟ اخبارك ايه مع قرايبك وارحامك؟ اخبارك ايه مع جيرانك واصحابك؟ اخبارك ايه مع الفقراء واليتامى اللي حواليك؟ اخبارك ايه مع الناس المطحونه اللي مش لاقيه تاكل دلوقتي؟ يا ترى فكرت مره كده وانت كل يوم بتاكل مثلا اكل كويس جدا، فكرت مره تقول لاولادك كده ايه رايكم بلغه ابائنا البساط نقضيها النهارده قرديحي كده، ناكل بطاطس وفول وبيض وحاجه زي كده، والفرخه او الفرختين اللي هناكلهم النهارده دولت نديهم للاسره الفقيره دولت يذوقوا طعم الفراخ، ممكن يكونوا مش ضايقينه بقالهم شهر ولا شهرين. في اسر النهارده يا رب يوسع على الجميع يا رب، في اسر النهارده يا جماعه وانا اسف في اللفظ تاكل من الزباله. تخيل حضرتك في القرن الواحد وعشرين، قرن التقدم ده كله، والناس اللي ممكن تكون كل يوم في اماكن بياكل الوجبه ب 500 و600 جنيه ويعزم اصحابه، وخد بالك، وفي ناس بتاكل من الزبالة مش لاقيها تاكل، ونسبة الانتحار اللي انتشرت شيء يضمي القلب. شباب مفروض يكون يعني كله أمل، يعني الناس اللي كبرت في السن ممكن يعني خلاص بقى، يعني زي ما بيقول ممكن يكون شبع من الدنيا خلاص ومش فارقة معاه ومقضيها، يعني بيقول لك يلا حسن الختام. إنما الشاب ده اللي لسه طالع للدنيا كله أمل وكله. وأذكر وإحنا صغيرين كان الواحد كان عبارة عن شعلة كده، شعلة نشاط وجري وأمل وطموحات ويجري ويروح ويلف في الدنيا كلها عشان نفسه يوصل خير ونفسه يوصل دعوة في جميع بقى المجالات بقى. واحد شاب شغال، واحد شاب صناعي، شاب مهندس، يعني شعلة نشاط وأمل كبيرة جدا. تخيل لما الشاب يوصل لمرحلة إن ينطفي الأمل في قلبه، يوصل لمرحلة إن يتهون عليه نفسه، إن يقوم يقتل نفسه وينتحر. الواحد لما يقعد يفكر في المسائل ديت أمور كتيرة غلط في حياتنا، أمور كتيرة غلط في مجتمعاتنا، أمور كتيرة غلط في حاجات كتيرة. المفروض نسأل على بعض، نطمن على بعض، نشوف أحوال بعض. صدقوني الشاب اللي انتحر عشان خاطر ظروفه المادية، لو كان ليه جار يقول له مالك يا ابني؟ ايه اللي مضايقك؟ يمكن حتى لو دلوش، لو ريحه نفسيا كانت المشكلة انتهت. انما ده لا ريحه ولا كلمه ولا طبطب عليه ولا حاول يساعده. فاحنا محتاجين ان احنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا. الحديث بقية ان شاء الله الحلقة القادمة، وهنتكلم المرة الجاية عن مشهد جميل قوي من مشاهد يوم القيامة. ربنا يجمعنا واياكم على خير. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يحفظ مصرنا يا رب العالمين من كل سوء. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، وقلب بين قلوبنا يا رب العالمين، وأصلح أحوالنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فأشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين على المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واجمعني وإياكم واجمعنا وإياكم على حوض سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.